بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قلنا من الذي شرح إن هذا القرآن يهدي التي أقوم شرحا كافيا؟ الشيخ القطيفي في أضواء البيان. طيب، نعتذر عن التأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قلنا القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن الحال أو بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. فالعبرة بالصلاح، والعبرة كذلك بالعمل بالكتاب والسنة، والذي يجعل العبرة بالكثرة أو بالمناظر أو بحسن الرياسة، أو كذلك يجعل العبرة بالكرامات المختلقة، هذا من فعل أهل الأهواء والبدع والمنحرفين. فالصوفية تراهم يستدلون على حسن حالهم بالكرامات، و بعض أهل الأهواء يستدلون على حسن حالهم وصحة عقيدتهم بماذا؟ بالكثرة. بالكثرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ويستدلون على أن أكثر الناس معهم، ولذلك ذم الله الأكثرية في كثير من الآيات. قال: والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو المعنى الآخر؟ ها؟ يعني مجرد الدعوة التي لا دليل عليها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه الدعاوى باطلة. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ومثلها قول من قال إن الكفار أفلحوا وأن طريقتهم أفضل من طريقة المسلمين. لماذا؟ لأنهم تقدموا وصعدوا الفضاء، وأنتم جالسون عند حدثنا وأخبرنا، هكذا يقول بعضهم. ونقول له: أنت لا عند حدثنا وأخبرنا ولا صعدت الفضاء. وأيضا نقول له: إن هذا كذب، صعود الفضاء هذا من الكذب. ثالثا: أن هذا إن حصل فهو أمور دنيوية، ما يحصل من الكفار من الأمور إنما هو من خدمتهم للمسلمين، أن عندهم صناعات وعندهم كذا. الواحد منهم ربما الذي هو عندهم عالم ومفكر كبير يشتغل من الصباح إلى المساء في الاختراعات إذن سخرهم الله كالعبيد للمسلمين والخدام للمسلمين، يصنعون للمسلمين لكن لا يمنع أن يصنع المسلمون، وأن كذلك يتقدم المسلمون، مع أن بعض الأمور كثير من الأمور حصل فيها يعني حصلت من العرب، خاصة بالصناعات كثير من الأمور بدأت من العرب في صناعاتها، ثم بعد ذلك تعلم بعض الكفار ذلك وانشغلوا بالدنيا، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن، يعني هذا من الفتن العظيمة لما يستدل الإنسان على الصحة في العقيدة وعلى كذلك حسن الحال بهذه الأمور. قال القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة، وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل زهق الباطل وثبت الحق وحصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفي هذه الآية أيضا خلاف في معناها، كيف ظنوا أنهم قد كذبوا؟ فأضعف الأقوال وظنوا أنهم قد كذبوا في ما وعدوا، هذا أضعف الأقوال، يعني أنهم وعدوا بشيء وظنوا أنهم قد كذبوا في هذا الوعد، هذا الرسل منزهون عنه. فالصحيح وظنوا أنهم قد كذبوا أي أيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن في القرآن يأتي بعدة معاني، وغالبا ما يأتي بمعنى اليقين في القرآن، الظن غالبا ما يأتي بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وظن أنه الفراق، كل هذه بمعنى اليقين، ولم يأتي بمعنى الشك التي آيات ما هي: إن ظن إلا ظن أي شك، ويجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. نعم. طيب، إن يتبعون إلا الظن، أيضا ثلاث آيات يظنون بالله ظنونا، قيل يظنون بالله أمورا مختلفة، منهم من يظن كذا ومنهم من يظن كذا. ليس أنهم يظنون بالله الظنون الشاكة، الظنون الشاكة لا، يعني وتظنون بالله الظنون المتفرقة، منهم من يظن أنه سينتصرون قريب، منهم يظن أنه سينتصرون بعيد، منهم من يظن أنه سينتصرون من جهة كذا، ومنهم من يظن أنه سينتصر من جهة كذا. لأن يعني الصحابة من الزهود قال أن يظن بالله ظن السوء. قال فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى، لا ينكر ويطلب للآيات تأويلات مختلفة لظاهرها. وفي بيان مثل هذا يعني ذكره أخونا شعيب أمس في الخطبة، يعني أن الرسل غالبا ما يمتحنون أولا ويمحصون حتى يقول الرسول الذين آمنوا معهم متى نصر الله. وكذلك أهل الحق تأتي عليهم الزلازل وزلزلوا كما قال الله، وهذا الزلزال ليس حسي ولكن معنوي، معنى زلزلوا من شدة الفتن وكذلك المشاكل حتى يعلم الله صدقهم وكذلك يعلم ثباتهم، فعند ذلك ينصرهم ويؤيدهم. فلا أحد يبالي بهذه الزوابع. كان الشيخ الألباني رحمه الله في زمنه كالجبل، بعض الأشياء كان يثبت عليها ويخالفه كثير من العلماء. وهكذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله أفتى بتحريم الانتخابات وعارضه الكثير، حتى الشيخ الألباني أفتى بجوازها لمصالح وكذا وكذا، والشيخ مقبل ثابت أنها لا تجوز، حتى بعد ذلك أقر فيما قال العلماء. كان الشيخ الألباني يقول في بعض الزوابع يقول زوبعة في قارورة، يعني لا تخرج إلى الواقع أبدا. فلا بد أن يحصل من المزعجات والشبهات ما ترد على صاحب الحق حتى تزلزل قلبه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ومن يثبت على الحق. وهذا كما ذكر موجود في القرآن بكثرة. ومن هذا الباب بل من طريقه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيم المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر الغلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. وهذا نوجهه على غير ما يوجهه الفلاسفة وبعض المعتزلة وأهل الكلام، أن هذه الشبه ممن تكون طارئة من الشيطان وجنود الشيطان لا من العبد. لكن الفلاسفة يقولون لا بد أن تشك قبل أن تيقن، بمعنى أنك تتشكك أولا في وجود الله من نفسك ثم يحصل لك اليقين، لأنه لا يحصل يعني يقين بعد شك وإيمان بعد تردد إلا وقد اشتقت الإيمان وقد اندفع بالشبه. فقال ادرس شبه، الشبه أولا على وجود الله، الشبه على توحيد الله، وتيقن بها يعني أؤمن بهذه الشبه، ثم بعد ذلك عليك بالإيمان من أجل أن تؤمن وقد انطلت عنك الشبه وذهبت كلها، ما أحد يستطيع بعد ذلك يلبس عليك هذا باطل أو حق. هذا باطل، هذا من شبه أهل الكلام. ها؟ قد يموت وعده في الأسبوع الأول، صحيح في الشك، عليك بالشك قبل اليقين. ولذا تأثر بهم بعض من كذب بالعقيدة. ها؟ قال ماذا صاحب أبيات؟ بالشك تقول آمنت بالشك الصريح المفندي، يعني آمنت بالشك أي بسبب الشك، هذا خطأ، هذا خطأ. ومعنى الآية إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى أي إذا تلا، هكذا قال المفسرون، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته ليزيق قلبه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ليس المعنى أنه يقول للناس شيئا ثم ينسخه الله، لا، قصة الغنانيق في هذه الآية لكنها ضعيفة بطرقها، وإلا في ضعف الشيخ الألباني في هذه الآية أن قصة الغرانيق وأنهم كذلك جاء الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم اللات والعزى المنطة الثالثة الأخرى، ثم قال تلك ماذا العلا الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى، قالوا هذا ما ألقاه الشيطان، إن شفاعتهن لترتجى. إذن فرح المشركون بهذه الآية، قال فنسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم أحكم الله آياته ونزلت هذه الآية. هذا باطل، ألف الشيخ الألباني كتاب سماه نصب المجانين لنفس قصة الغرانيق. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض، ظن عرض في الحال ثم زال، الصحيح فظن، ظن أن لن نقدر عليه، معنى نقدر نضيق لا من القدرة، لأن الله قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما معنى يقدر؟ يضيق، يبسط لمن يشاء ويقدر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه يقدر معنى يضيق، فقال فظن أن لن نضيق عليه، بمعنى أنه أحسن بنا الظن، وظن أي أيقن أن لن نضيق عليه، ولذلك أتبع هذا بقوله فنادى، فنادى أي من حسن ظنه بالله أنه لن يضيق عليه أكثر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهمتم هذا؟ هذا القول الصحيح. أما فظن أن لن نقدر عليه أي شك أن الله لن يقدر عليه أن يخرجه من بطن الحوت، هل هذا يعقل بنبي من الأنبياء؟ لا، ولذلك قال بعدها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن كان يظن أن الله يسمعه ويعلم بحاله فإن الله كذلك يقدر، ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه مستلزم لقدرته، وقدرته مستلزمة لعلمه وكذلك مصاحبة لعلمه. وأنه ظن عرض، ظن عرض عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه أو قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهب ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قال ما أخرجه الإمام أحمد، والصحيح أنه في صحيح مسلم. ذاك صريح الإيمان. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد تمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم والمحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم: أي يوسف، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما قرن إما عذاب الدنيا الزائل أو العذاب في الدين وهو الجلوس بين النساء وفتنهن، ماذا قال يوسف؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، لأن السجن راحة من الفتن، وقد يكون في السجن طاعة وإقبال وخلوة وخلوة بالله، ولكن حصول الفتن تؤلم القلب خاصة قلب المؤمن. قال وهو أنه وكان أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا، ولقد همت به وهم بها، ما الصحيح في هذا؟ قيل ولقد همت به أي بضربه، وهم بها أي بضربها، وقيل ولقد همت به لضربه وهم بها أي للحرام، أنه هم بالحرام، وقيل كذلك هي همت به للحرام وهو هم بها، حصل منهم ماذا؟ وسوسة النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء. وقيل ولقد همت به أي همت به في الفاحشة. قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذا هم منفي برؤية برهان ربه، أي ولولا برهان ربه لهم بها، على أن وهم بها عائد إلى ما بعد، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والبرهان قيل رأى أباه أمامه يعاتبه، وقيل رأى ملكا، والصحيح أن البرهان العلم، رأى برهان ربه رؤية قلبية، رأى العلم واليقين والخوف من الله سبحانه وتعالى فامتنع بعد ذلك، وإلا فالنفس أمارة بالسوء. فمن أفضل؟ الذي ليس معه شهوة تراوده على الشر وهو يدافعها ويتعظ ببرهان الله، أم الذي معه شهوة تراوده ويدافعها بالبرهان؟ من أفضل؟ الذي ليس له شهوة، الذي له شهوة. ولذلك فضل الله المؤمنين على من؟ على الملائكة، بأن لهم شهوة، ولذلك عظم أجر يوسف أنه شباب، شاب، والشاب شهوته عظيمة وخبيثة، وأنه كذلك في بيت ملكة ليس عندها أحد، وأنها هي المطالبة والمراودة، وأنها ذات جمال، وأنها تضطره اضطرارا وتلاحقه، وكذلك أغلقت الأبواب وقالت هيئت لك كما في قراءة، وزادت كذلك بتهديده ليسجنن، ومع هذا كله امتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. فالقول قريب أنه هم بها أي بالفاحشة، يعني بنفسه الأمارة بالسوء، لولا أن رأى برهان ربه، وهذا الهم يؤجر عليه لا يأتم، لأن في الحديث إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها أي خوفا من الله كتبت له ماذا؟ حسنة. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، وفي قراءة طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، عن أبي هريرة متفق عليه. وقول طيب يعني وهو الله القوي العزيز، لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال أو آوي إلى ركن شديد. طيب فقد قلنا أن هذه العوارض وهذه المنغصات والمنكدات والدوافع الإبليسية من الشيطان وجنود الشيطان لا من العبد، أما إذا ذهب العبد يريد أن يفتتن ويريد الشبه فيخشى عليه من وقوع الشبهة، لكن إذا طرأت عليه الشبهة وإذا طرأ عليه الشهوة وإذا رأى ما يسوءه من الفتن السمعية والبصرية والقلبية فإن المؤمن من صفاته أنه يدافعها، وإن راودته نفسه دافع الشر وأهل الشر. أما الذهاب وراء أهل الباطل والفتن والشهوات والشبهات هذا هو سبب الضلال والزيغ عياذا بالله. نكتفي هنا.